بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عباد بن بشر رضي الله عنه.
قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل
السديد. عباد بن بشر اسم وضيء مشرق في تاريخ الدعوة المحمدية، إن نشدته بين العباد وجدته التقي النقي قوام الليل بأجزاء القرآن، وإن طلبته بين الأبطال ألفيته الكمي الحمي خواض المعارك إعلاء لكلمة الله، وإن بحثت عنه بين الولاة رأيته القوي المؤتمن على أموال المسلمين، حتى قالت عائشة فيه وفي اثنين آخرين من بني قومه ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يسمو عليهم فضلا، كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر. كان عباد بن بشر الأشهلي حين لاح في آفاق يثرب أول شعاع من أشعة الهداية المحمدية فتى موفور الشباب غض الإهاب، تعرف في وجهه نظرة العفاف والطهر، وتلمح في تصرفاته رزانة الكهول، على الرغم من أنه لم يكن إذ ذاك قد جاوز 25 من عمره السعيد، وقد اجتمع إلى الداعية المكي الشاب مصعب بن عمير، فسرعان ما ألفت بين قلبيهما أواصر الإيمان، ووحدت بين نفسيهما كريم الشمائل ونبيل الخصائل، وقد استمع إلى مصعب وهو يرتل القرآن بصوته الفضي الدافئ ونبرته الشجية الآسرة، فشغف بكلام الله حبا، وأفسح له في سويداء فؤاده مكانا رحبا، وجعله شغله الشاغل، فكان يردده في ليله ونهاره وحله وترحاله، حتى عرف بين الصحابة بالإمام وصديق القرآن. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتهجد ذات ليلة في بيت عائشة الملاصق للمسجد، فسمع صوت عباد بن بشر وهو يقرأ القرآن رطبا نديا كما نزل به جبريل على قلبه، فقال: يا عائشة، هذا صوت عباد بن بشر؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اللهم اغفر له. شهد عباد بن بشر مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه مشاهده كلها، وكان له في كل منها موقف يليق بحامل القرآن، من ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما قفل عائدا من غزوة ذات الرقاع نزل بالمسلمين في شعب من الشعاب ليقضوا ليلتهم فيه، وكان أحد المسلمين قد سبى في أثناء الغزوة امرأة من نساء المشركين في غيبة من زوجها، فلما حضر الزوج ولم يجد امرأته أقسم باللات والعزى ليلحقن بمحمد وأصحابه وألا يعود إلا إذا أراق منهم دما. ما كاد المسلمون ينيخون رواحلهم في الشعب حتى قال لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من يحرسنا في ليلتنا هذه؟ فقام إليه عباد بن بشر وعمار بن ياسر وقال: نحن يا رسول الله. وقد كان النبي آخى بينهما حين قدم المهاجرون على المدينة، فلما خرج إلى فم الشعب قال عباد بن بشر لأخيه عمار بن ياسر: أي شطري الليل تؤثر أن تنام فيه، أوله أم آخره؟ فقال عمار: بل أنام في أوله، واضطجع غير بعيد عنه. كان الليل ساجيا هادئا وادعا، وكان النجم والشجر والحجر تسبح بحمد ربها وتقدس له، فتاقت نفس عباد بن بشر إلى العبادة، واشتاق قلبه إلى القرآن، وكان أحلى ما يحلو له القرآن إذا رتله مصليا فيجمع متعة الصلاة إلى متعة التلاوة. فتوجه إلى القبلة ودخل في الصلاة، وطفق يقرأ من سورة الكهف بصوته الشجي الندي العذب، وفيما هو سابح في هذا النور الإلهي الأسنى غارق في لألاء ضيائه، أقبل الرجل يحث الخطى، فلما رأى عبادا من بعيد منتصبا على فم الشعب عرف أن النبي وصحبه بداخله وأنه حارس القوم، فوتر قوسه وتناول سهما من كنانته ورماه به فوضعه فيه، فانتزعه عباد من جسده ومضى متدفقا في تلاوته غارقا في صلاته، فرماه الرجل بآخر فوضعه فيه فانتزعه كما انتزع سابقه، فرماه بثالث فانتزعه كما انتزع سابقي، وزحف حتى غدا قريبا من صاحبه وأيقظه قائلا: انهض فقد أثخنتني الجراح. فلما رآهما الرجل ولى هاربا، وحانت التفاتة من عمار إلى عباد فرأى الدماء تنزف غزيرة من جراحه الثلاثة، فقال له: يا سبحان الله، هل لا أيقظتني عند أول سهم رماك به؟ فقال عباد: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أفرغ منها، وأيم الله، لولا خوفي من أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لكان قطع نفسي أحب إلي من قطعها. ولما نشبت حروب الردة على عهد أبي بكر رضي الله عنه، جهز الصديق جيشا كثيفا للقضاء على فتنة مسيلمة الكذاب وإخضاع المرتدين الذين ظاهروه وإعادتهم إلى حظيرة الإسلام، فكان عباد بن بشر في طليعة ذلك الجيش. وقد رأى عباد خلال المعارك التي لم يحقق المسلمون فيها نصرا يذكر من تواكل الأنصار على المهاجرين وتواكل المهاجرين على الأنصار ما شحن صدره أسا وغيظا، وسمع من تنابزهم ما حشى سمعه جمرا وشوكا، فأيقن أنه لا نجاح للمسلمين في هذه المعارك الطاحنة إلا إذا تميز كل من الفريقين عن الآخر ليتحمل مسؤوليته وحده، وليعلم المجاهدون الصابرون حقا. وفي الليلة التي سبقت المعركة الحاسمة رأى عباد بن بشر فيما يراه النائم أن السماء انفرجت له، فلما دخل فيها ضمته إليها وأغلقت عليه بابها. فلما أصبح حدث أبا سعيد الخدري برؤياه وقال: والله إنها الشهادة يا أبا سعيد. فلما طلع النهار واستؤنف القتال، على عباد بن بشر نشزا من الأرض وجعل يصيح: يا معشر الأنصار، تميزوا من الناس واحطموا جفون السيوف ولا تتركوا الإسلام يؤتى من قبلكم. وما زال يردد ذلك النداء حتى اجتمع عليه نحو 400 منهم، على رأسهم ثابت بن قيس والبراء بن مالك وأبو دجانة صاحب سيف رسول الله. ومضى عباد بن بشر بمن معه يشق الصفوف بسيفه ويلقى الحتوف بصدره، حتى كسرت شوكة مسيلمة الكذاب ومن معه وألجئوا إلى حديقة الموت. وهناك عند أسوار الحديقة سقط عباد بن بشر شهيدا مضرجا بدمائه، وفيه ما فيه من ضربات السيوف وطعنات الرماح ووقع السهام، حتى إنهم لم يعرفوه إلا بعلامة كانت في جسده.
ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يسمو عليهم فضلا: سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر. عائشة أم المؤمنين. زيد بن ثابت رضي الله عنه.
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل.
نحن في السنة الثانية للهجرة، ومدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يموج بعضها يومئذ في بعض استعدادا لبدر، والنبي الكريم يلقي النظرات الأخيرة على أول جيش يتحرك تحت قيادته للجهاد في سبيل الله وتثبيت كلمته في الأرض. وهنا أقبل على الصفوف غلام صغير لم يتم 13 من عمره، يتوهج ذكاء وفطنة، ويتألق نجابة وحمية، وفي يده سيف يساويه في الطول أو يزيد عنه قليلا، ودنا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال: جعلت فداك يا رسول الله، إذن لي أن أكون معك وأجاهد أعداء الله تحت رايتك. فنظر إليه الرسول الكريم نظرة سرور وإعجاب، وربت على كتفه برفق وود، وطيب خاطره، وصرفه لصغر سنه. عاد الغلام الصغير يجرجر سيفه على الأرض أسوان حزينا، لأنه حرم من شرف صحبة رسول الله في أول غزوة يغزوها. وعادت من ورائه أمه النوار بنت مالك وهي لا تقل عنه أسى وحزنا، فقد كانت تتمنى أن تكتحل عيناها برؤية غلامها وهو يمضي مع الرجال مجاهدا تحت راية رسول الله، وكانت تأمل في أن يحتل المكانة التي كان من المنتظر أن يحظى بها أبوه لدى الرسول لو أنه ظل على قيد الحياة. لكن الغلام الأنصاري حين وجد أنه قد أخفق في أن يحظى بالتقرب إلى رسول الله في هذا المجال لصغر سنه، تفتقت فطنته عن مجال آخر لا علاقة له بالسن يقربه من النبي صلوات الله وسلامه عليه ويدنيه إليه. ذلك المجال هو مجال العلم والحفظ. فذكر الغلام الفكرة لأمه فهشت لها وبشت ونشطت لتحقيقها. حدثت النوار رجالا من قومهم برغبة الغلام وذكرت لهم فكرته، فمضوا به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقالوا: يا نبي الله، هذا ابننا زيد بن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك، وهو فوق ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة، وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك وأن يلزمك، فاسمع منه إن شئت. سمع الرسول الكريم من الغلام زيد بن ثابت بعضا مما يحفظ، فإذا هو مشرق الأداء مبين النطق، تتلألأ كلمات القرآن على شفتيه كما تتلألأ الكواكب على صفحة السماء، ثم إن تلاوته تنم على تأثر بما يتلو، ووقفاته تدل على وعي لما يقرأ وحسن فهم. فسر به الرسول الكريم إذ وجده فوق ما وصفوه، وزاده سرورا به إتقانه للكتابة. فالتفت إليه النبي الكريم وقال: يا زيد، تعلم لي كتابة اليهود فإني لا آمنهم على ما أقول. فقال: لبيك يا رسول الله، وأكب من توه على العبرية حتى حذقها في وقت يسير، وجعل يكتبها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يكتب لليهود، ويقرأها له إذا هم كتبوا إليه. ثم تعلم السريانية بأمر منه عليه الصلاة والسلام كما تعلم العبرية، فأصبح الفتى زيد بن ثابت ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استوثق النبي صلوات الله وسلامه عليه من رصانة زيد وأمانته ودقته وفهمه، ائتمنه على رسالة السماء إلى الأرض، فجعله كاتبا لوحي الله. فكان إذا نزل شيء من القرآن على قلبه بعث إليه يدعوه وقال: اكتب يا زيد، فيكتب. فإذا بزيد بن ثابت يتلقى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا فآنا، فينمو مع آياته، ويأخذه رطبا طريا من فمه موصولا بأسباب نزوله، فتشرق نفسه بأنوار هدايته، ويستنير عقله بأسرار شريعته، وإذا بالفتى المحظوظ يتخصص بالقرآن ويغدو المرجع الأول فيه لأمة محمد بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكان رأس من جمعوا كتاب الله في عهد الصديق، وطليعة من وحدوا مصاحفه في زمن عثمان. أفبعد هذه المنزلة منزلة تسمو إليها الهمم؟ وهل فوق هذا المجد مجد تطمح إليه النفوس؟ وقد كان من فضل القرآن على زيد بن ثابت أن أنار له سبل الصواب في المواقف التي يحار فيها أولو الألباب. ففي يوم السقيفة اختلف المسلمون في من يخلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال المهاجرون: فينا خلافة رسول الله ونحن بها أولى. وقال بعض الأنصار: بل تكون الخلافة فينا ونحن بها أجدر. وقال بعضهم الآخر: بل تكون الخلافة فينا وفيكم معا، فقد كان رسول الله صلوات الله عليه وسلامه إذا استعمل واحدا منكم على عمل قرن معه واحدا منا. وكادت تحدث الفتنة الكبرى، ونبي الله ما زال مسجا بين ظهرانيهم لم يدفن بعد. وكان لا بد من كلمة حاسمة حازمة رشيدة مشرقة بهدي القرآن، تأيد الفتنة في مهدها وتنير للحائرين الطريق. فانطلقت هذه الكلمة من فم زيد بن ثابت الأنصاري، إذ التفت إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، فيكون خليفته مهاجرا مثله، وإنا كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أنصارا لخليفته من بعده وأعوانا له على الحق. ثم بسط يده إلى أبي بكر الصديق وقال: هذا خليفتكم فبايعوه. وقد غدا زيد بن ثابت بفضل القرآن وتفقهه فيه وطول ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم منارة للمسلمين، يستشيره خلفاؤهم في المعضلات، ويستفتيه عامتهم في المشكلات، ويرجعون إليه في المواريث خاصة، إذ لم يكن بين المسلمين إذ ذاك من هو أعلم منه بأحكامها وأحذق منه في قسمتها. فقد خطب عمر رضوان الله عليه في المسلمين يوم الجابية فقال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتي إلي، فإن الله عز وجل جعلني عليه واليا وله قاسما. ولقد عرف طلاب العلم من الصحابة والتابعين لزيد بن ثابت قدره، فأجلوه وعظموه لما وقر في صدره من العلم. فها هو ذا بحر العلم عبد الله بن عباس يرى زيد بن ثابت قد هم بركوب دابته، فيقف بين يديه ويمسك له بركابه ويأخذ بزمام دابته. فقال له زيد بن ثابت: دع عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده له، فمال عليها زيد وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. ولما لحق زيد بن ثابت بجوار ربه بكى المسلمون بموته العلم الذي ووري معه. فقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى أن يجعل الله في ابن عباس خلفا منه. ورثاه شاعر رسول الله حسان بن ثابت، ورثا نفسه معه فقال: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت.
فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت. حسان بن ثابت، ربيعة بن كعب رضي الله عنه.
قادة الدنيا فمن قاد قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
قال ربيعة بن كعب: كنت فتى حديث السن لما أشرقت نفسي بنور الإيمان وامتلأ فؤادي بمعاني الإسلام، ولما اكتحلت عيناي بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة أحببته حبا ملك علي كل جارحة من جوارحي، وأولعت به ولعا صرفني عن كل ما عداه. فقلت في نفسي ذات يوم: ويحك يا ربيعة، لما لا تجرد نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعرض نفسك عليه، فإن رضي بك سعدت بقربه وفزت بحبه وحظيت بخيري الدنيا والآخرة. ثم ما لبثت أن عرضت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوته أن يقبلني في خدمته، فلم يخيب رجائي ورضي بي أن أكون خادما له. فصرت منذ ذلك اليوم ألزم للنبي الكريم من ظله، أسير معه أينما سار، وأدور في فلكه كيفما دار، فما رمى بطرفه مرة نحوي إلا مثلت واقفا بين يديه، وما تشوف لحاجة من حاجاته إلا وجدني مسرعا في قضائها، وكنت أخدمه نهاره كله، فإذا انقضى النهار وصلى العشاء الأخيرة وأوى إلى بيته أهم بالانصراف، لكني ما ألبث أن أقول في نفسي: إلى أين تمضي يا ربيعة؟ فلعلها تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل، فأجلس على بابه ولا أتحول عن عتبة بيته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ليله قائما يصلي، فربما سمعته يقرأ بفاتحة الكتاب، فما يزال يكررها هزيعا من الليل حتى أمل فأتركه أو تغلبني عيناي فأنام. وربما سمعته يقول: سمع الله لمن حمده، فما يزال يرددها زمنا أطول من ترديده لفاتحة الكتاب. وقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه بما هو أجل منه، وقد أحب أن يجازيني على خدمتي له، فأقبل علي ذات يوم وقال: يا ربيعة بن كعب. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: سلني شيئا أعطه لك. فرويت قليلا ثم قلت: أمهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك ثم أعلمك. فقال: لا بأس عليك. وكنت يومئذ شابا فقيرا، لا أهل لي ولا مال ولا سكن، وإنما كنت آوي إلى صفة المسجد مع أمثالي من فقراء المسلمين، وكان الناس يدعوننا بضيوف الإسلام، فإذا أتى أحد من المسلمين بصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها كلها إلينا، وإذا أهدى له أحد هدية أخذ منها شيئا وجعل باقيها لنا. فحدثتني نفسي أن أطلب من رسول الله شيئا من خير الدنيا أغتني به من فقر وأغدو كالآخرين ذا مال وزوج وولد، لكني ما لبثت أن قلت: تبا لك يا ربيعة بن كعب، إن الدنيا زائلة فانية، وإن لك فيها رزقا كفله الله عز وجل، فلا بد أن يأتيك. والرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة عند ربه لا يرد له معها طلب، فاطلب منه أن يسأل الله لك من فضل الآخرة. فطابت نفسي لذلك واستراحت له. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول يا ربيعة؟ فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو لي الله تعالى أن يجعلني رفيقا لك في الجنة. فقال: من أوصاك بذلك؟ فقلت: لا والله، ما أوصاني به أحد، ولكنك حين قلت لي سلني أعطك حدثتني نفسي أن أسألك شيئا من خير الدنيا. ثم ما لبثت أن هديت إلى إيثار الباقية على الفانية، فسألتك أن تدعو الله لي بأن أكون رفيقك في الجنة. فصمت رسول الله طويلا ثم قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ فقلت: كلا يا رسول الله، فما أعدل بما سألتك شيئا. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فجعلت أدأب في العبادة لأحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما حظيت بخدمته وصحبته في الدنيا. ثم إنه لم يمض على ذلك وقت طويل حتى ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تتزوج يا ربيعة؟ فقلت: ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله. ثم إنه ليس عندي ما أمهر به الزوجة ولا ما أقيم حياتها به. فسكت. ثم رآني ثانية وقال: ألا تتزوج يا ربيعة؟ فأجبته بمثل ما قلت له في المرة السابقة: لكني ما إن خلوت إلى نفسي حتى ندمت على ما كان مني، وقلت: ويحك يا ربيعة، والله إن النبي لأعلم منك بما يصلح لك في دينك ودنياك، وأعرف منك بما عندك، والله لئن دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة إلى الزواج لأجيبنه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى قال لي الرسول: ألا تتزوج يا ربيعة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولكن من يزوجني وأنا كما تعلم؟ فقال: انطلق إلى آل فلان وقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة. فأتيتهم على استحياء وقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة. فقالوا: فلانة؟ فقلت: نعم. فقالوا: مرحبا برسول الله، ومرحبا برسول رسول الله، والله لا يرجع رسول رسول الله إلا بحاجته. وعقدوا لي عليها. فأتيت النبي صلوات الله وسلامه عليه وقلت: يا رسول الله، لقد جئت من عند خير بيت، صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتهم، فمن أين آتيهم بالمهر؟ فاستدعى الرسول بريدة بن الخصيب، وكان سيدا من سادات قومي بني أسلم، وقال له: يا بريدة، اجمع لربيعة وزن نواة ذهبا. فجمعوها لي. فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب بهذا إليهم وقل لهم: هذا صداق ابنتكم. فأتيتهم ودفعته إليهم، فقبلوه ورضوه وقالوا: كثير طيب. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: ما رأيت قوما قط أكرم منهم، فلقد رضوا ما أعطيتهم على قلته وقالوا: كثير طيب، فمن أين لي ما أولم به يا رسول الله؟ فقال الرسول لبريدة: اجمعوا لربيعة ثمن كبش، فابتاعوا لي كبشا عظيما سمينا. فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى عائشة وقل لها أن تدفع لك ما عندها من الشعير. فأتيتها فقالت: إليك المكتل، ففيه 7 آصع من شعير، لا والله ما عندنا طعام غيره. فانطلقت بالكبش والشعير إلى أهل زوجتي، فقالوا: أما الشعير فنحن نعده، وأما الكبش فمر أصحابك أن يعدوه لك. فأخذت الكبش أنا وناس من أسلم، فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا خبز ولحم. فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب دعوتي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منحني أرضا إلى جانب أرض لأبي بكر، فدخلت علي الدنيا حتى إني اختلفت مع أبي بكر على نخلة، فقلت: هي في أرضي. فقال: بل هي في أرضي. فنازعته فأسمعني كلمة كرهتها، فلما بدرت منه الكلمة ندم عليها وقال: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. فقلت: لا والله لا أفعل. فقال: إذن آتي رسول الله وأشكو إليه امتناعك عن الاقتصاص مني. وانطلق إلى النبي فمضيت في إثره، فتبعني قومي بنو أسلم وقالوا: هو الذي بدأ بك فشتمك، ثم يسبقك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكوك؟ فالتفت إليهم وقلت: ويحكم، أتدرون من هذا؟ هذا الصديق وذو شيبة المسلمين. ارجعوا قبل أن يلتفت فيراكم، فيظن أنكم إنما جئتم لتعينوني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله فيغضب النبي لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. فرجعوا. ثم أتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث كما كان، فرفع الرسول رأسه إلي وقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ فقلت: يا رسول الله، أراد مني أن أقول له كما قال لي فلم أفعل. فقال: نعم، لا تقل له كما قال لك، ولكن قل: غفر الله لأبي بكر. فقلت له: غفر الله لك يا أبا بكر. فمضى وعيناه تفيضان من الدمع وهو يقول: جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب، جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب.
ذو البجادين رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم غشوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى عيونا
على يمين الراكب من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة جبل أخضر السفوح نضير الذرى وارف الظلال يدعى جبل ورقان. وكان يسكن هذا الجبل بطن من بطون قبيلة مزينة، في شعب من شعاب ذلك الجبل القريب من يثرب ولد عبد العزى ابن عبد نهم المزني لأبوين فقيرين. وقد كان ميلاده قبيل مطلع النور في مكة المكرمة بزمن يسير، غير أن يد المنون ما لبثت أن اخترمت والد الطفل المزني وهو لم يدرج بعد، فتحالف عليه اليتم والفقر. لكنه كان للطفل اليتيم الفقير عم على حظ كبير من وفرة الغنى وبسطة العيش، ولم يكن لعمه هذا ولد يزين حياته أو عقب يرث أمواله، فأولع بابن أخيه الصغير وأنزله من نفسه وماله منزلة الولد من أبيه. شب الغلام المزني في أحضان جبل ورقان المونقة المورقة، فقلع عليه الجبل النضير رقة من رقته، وأسبغ عليه صفاء من صفائه، فنشأ مرهف الحس صافي النفس نقي الفطرة. فكان ذلك سببا آخر لأن يزداد عمه ولعا به وإيثارا له. وعلى الرغم من أن الفتى المزني قد بلغ مبلغ الرجال، فإنه لم يسمع بالدين الجديد، ولم يصل إلى علمه شيء من أخبار صاحبه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد استطال ذلك حتى سعدت يثرب بيومها المبارك الأغر الذي قدم فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليها مهاجرا، فطفق الفتى المزني يتتبع أخبار الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ويتسقط أحواله، حتى إنه كثيرا ما كان يمكث سحابة نهاره على جانب الطريق المفضية إلى المدينة ليسأل الذاهبين إليها والغادين منها سؤال الملهوف عن الدين الجديد وأنصاره والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأخباره، إلى أن شرح الله صدره الطاهر للإسلام وفتح قلبه الغض لأنوار الإيمان، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك قبل أن تكتحل عيناه بمرأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو تنعم أذناه بسماع حديثه. فكان أول امرئ يسلم من بني قومه في جبل ورقان. كتم الفتى المزني إسلامه عن قومه عامة وعن عمه خاصة، وجعل يخرج إلى الشعاب النائية ليعبد الله عز وجل في أكنافها بعيدا عن أنظار الناس، وكان يترقب بلهفة وشوق اليوم الذي يسلم فيه عمه ليتمكن من إعلان إسلامه وليمضي بصحبته إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن غدا الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يملك عليه قلبه ويشغل منه لبه. ولما وجد الفتى المؤمن أن صبره قد طال، وأن عمه بعيد عن الإسلام، وأن المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تفوته واحدا بعد آخر، حزم أمره غير غافل عن عواقب ما أقدم عليه، وأقبل على عمه وقال: يا عم، لقد انتظرت إسلامك طويلا حتى نفد صبري، فإن كنت ترغب في أن تسلم ويكتب الله لك السعادة فنعم ما تصنع، وإن كانت الأخرى فأذن لي بأن أعلن إسلامي بين الناس. ما كادت كلمات الفتى تلامس أذني عمه حتى استشاط غضبا وقال: أقسم باللات والعزى، لئن أسلمت لأنزعن من يدك كل شيء كنت أعطيته لك، ولأسلمنك للفاقة، ولأتركنك فريسة للعوز والجوع. فلم يحرك هذا التهديد في الغلام المؤمن ساكنا، ولم يفتت من عزمه شيئا، فاستعان عمه عليه بقومه، فهبوا يرهبونه ويرغبونه، وطفقوا يهددونه ويتوعدونه، فكان يقول لهم: افعلوا ما شئتم، فأنا والله متبع محمدا وتارك عبادة الأحجار ومنصرف إلى عبادة الواحد القهار، وليكن منكم ومن عمي ما يكون. فما كان من عمه إلا أن جرده من كل ما أعطاه، وقطع عنه رفده، وحرمه من جدواه، ولم يترك له غير بجاد يستر به جسده. مضى الفتى المزني مهاجرا بدينه إلى الله ورسوله، مخلفا وراءه مغاني الطفولة ومراتع الصبا، معرضا عما في يد عمه من الثراء والنعمة، راغبا فيما عند الله من الأجر والمثوبة، وجعل يحث الخطى نحو المدينة تحدوه إليها أشواق باتت تفري فؤاده فريا. فلما غدا قريبا من يثرب شق بجاده شقين، فاتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، ثم مضى إلى مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبات فيه ليلته تلك. فلما انبلج الفجر وقف قريبا من باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل يترقب في لهفة وشوق طلعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من حجرته، فما إن وقع بصره عليه حتى تهللت على خديه دموع الفرح، وشعر كأن قلبه يريد أن يقفز من بين جنبيه لتحيته والسلام عليه. ولما قضيت الصلاة قام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على عادته يتصفح وجوه الناس، فنظر إلى الفتى المزني وقال: ممن أنت يا فتى؟ فانتسب له، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد العزى. فقال له: بل عبد الله. ثم دنا منه وقال: انزل قريبا منا وكن في جملة أضيافنا. فصار الناس منذ ذلك اليوم ينادونه عبد الله، ولقبه الصحابة الكرام بذي البجادين بعد أن رأوا بجاديه ووقفوا على قصته، فعرف في التاريخ أكثر ما عرف بهذا اللقب. لا تسأل أيها المستمع الكريم عن سعادة ذي البجادين حين أصبح يعيش في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشهد مجالسه ويصلي خلفه وينهل من هديه ويتملى من شمائله. لقد نادته الدنيا فأصم أذنيه عن سماع أصواتها، وأقبل على الآخرة يطلبها من كل سبيل. لقد طلبها بالدعاء الذي كان يجأر به في خشية وخشوع، حتى سماه الصحابة الأواه، وطلبها بالقرآن، فكان لا يفتأ يعطر بشذا آياته البينات أرجاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبها بالجهاد، فكانت لا تفوته غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة تبوك سأل ذو البجادين الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو له بالشهادة، فدعا له بأن يعصم دمه من سيوف الكفار، فقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا أردت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت غازيا في سبيل الله فمرضت فمت فأنت شهيد، وإذا جمحت بك دابتك فسقطت فقتلت فأنت شهيد. لم يمض على هذا الحديث غير يوم وليلة حتى حم الفتى المزني ومات. لقد مات مهاجرا إلى الله، مجاهدا في سبيل الله، بعيدا عن الأهل والعشير، غريبا عن الوطن والدار، فعوضه الله عن ذلك كله خير العوض. فلقد خط له الصحابة الكرام قبره بسواعدهم الطاهرة، ونزل في قبره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه، وسواه له بيديه الشريفتين. ولقد دلاه إلى القبر الشيخان أبو بكر وعمر، حيث قال لهما الرسول صلوات الله وسلامه عليه: قربا إلي أخاكما، فأنزلاه إلي فتناوله منهما وأسكنه في لحده. وكان عبد الله بن مسعود واقفا يشهد ذلك كله، فقال: ليتني كنت صاحب هذه الحفرة، والله وددت لو كنت مكانه، وقد أسلمت قبله 15 سنة.
لقد نادت الدنيا ذا البجادين، فأصم أذنيه عن سماع صوتها، وأقبل على الآخرة يطلبها من كل سبيل. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه.
قادت الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
كان أبو العاص بن الربيع العبشمي القرشي شابا موفور الشباب، بهي الرونق، رائع المجتلى، بسطت عليه النعمة ظلالها، وجلله الحسب بردائه، فغدا مثلا للفروسية العربية بكل ما فيها من خصائل الأنفة والكبرياء، ومخايل المروءة والوفاء، ومآثر الاعتزاز بتراث الآباء والأجداد. وقد ورث أبو العاص حب التجارة عن قريش صاحبة الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فكانت ركائبه لا تفتأ ذاهبة آيبة بين مكة والشام، وكانت قافلته تضم 100 من الإبل و200 من الرجال، وكان الناس يدفعون إليه بأموالهم ليتجر لهم بها فوق ماله، لما بلوا من حذقه وصدقه وأمانته. وكانت خالته خديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبد الله تنزله من نفسها منزلة الولد من أمه، وتفسح له في قلبها وبيتها مكانا مرموقا ينزل فيه على الرحب والحب. ولم يكن حب محمد بن عبد الله لأبي العاص بأقل من حب خديجة له ولا أدنى. ومرت الأعوام سراعا خفاقا على بيت محمد بن عبد الله، فشبت زينب كبرى بناته، وتفتحت كما تتفتح زهرة فواحة الشذا بهية الرواء، فطمحت إليها نفوس أبناء السادة البهاليل من أشراف مكة، وكيف لا وهي من أعرق بنات قريش حسبا ونسبا، وأكرمهن أما وأبا، وأزكاهن خلقا وأدبا. ولكن أنى لهم أن يظفروا بها، وقد حال دونهم ودونها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، فتى فتيان مكة. لم يمض على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات معدودات حتى أشرقت بطاح مكة بالنور الإلهي الأسنى، وبعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، وأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين، فكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة بنت خويلد، وبناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، على الرغم من أن فاطمة كانت صغيرة آنذاك، غير أن صهره أبا العاص كره أن يفارق دين آبائه وأجداده، وأبى أن يدخل فيما دخلت فيه زوجته زينب، على الرغم من أنه كان يصفيها بصافي الحب ويمحضها من محض الوداد. ولما اشتد النزاع بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين قريش، قال بعضهم لبعض: ويحكم، إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. فقالوا: نعم الرأي ما رأيتم. ومشوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك يا أبا العاص وردها إلى بيت أبيها، ونحن نزوجك أي امرأة تشاء من كرائم عقيلات قريش. فقال: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. أما ابنتاه رقية وأم كلثوم فقد طلقتا وحملتا إلى بيته، فسر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بردهما إليه، وتمنى أن لو فعل أبو العاص كما فعل صاحبه، غير أنه ما كان يملك من القوة ما يرغمه به على ذلك، ولم يكن قد شرع بعد تحريم زواج المؤمنة من المشرك. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واشتد أمره فيها وخرجت قريش لقتاله في بدر، اضطر أبو العاص للخروج معهم اضطرارا، إذ لم تكن به رغبة في قتال المسلمين ولا أرب في النيل منهم، ولكن منزلته في قومه حملته على مسايرتهم حملا. وقد انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش أذلت معاطس الشرك وقصمت ظهور طواغيته، ففريق قتل وفريق أسر وفريق نجاه الفرار. وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه، فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى فدية يفتدون بها أنفسهم من الأسر، وجعلها تتراوح بين 1000 درهم و 4000 حسب منزلة الأسير في قومه وغناه. وطفقت الرسل تروح وتغدو بين مكة والمدينة حاملة من الأموال ما تفتدي بها أسراها، فبعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص، وجعلت فيها قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد يوم زفتها إليه. فلما رأى الرسول القلادة غشيت وجهه الكريم غلالة شفافة من الحزن العميق، ورق لابنته أشد الرقة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء، فما كاد أبو العاص يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده، فأمر زوجته بالاستعداد للرحيل، وأخبرها بأن رسل أبيها ينتظرونها غير بعيد عن مكة، وأعد لها زادها وراحلتها، وندب أخاه عمرو بن الربيع لمصاحبتها وتسليمها لمرافقيها يدا بيد. تنكب عمرو بن الربيع قوسه وحمل كنانته وجعل زينب في هودجها، وخرج بها من مكة جهارا نهارا على مرأى من قريش، فهاج القوم وماجوا ولحقوا بهما حتى أدركوهما غير بعيد، وروعوا زينب وأفزعوها. عند ذلك وتر عمرو قوسه ونثر كنانته بين يديه وقال: والله لا يدنو رجل منها إلا وضعت سهما في نحره، وكان راميا لا يخطئ له سهم. فأقبل عليه أبو سفيان بن حرب وكان قد لحق بالقوم وقال له: يا ابن أخي كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف عنهم فقال له: إنك لم تصب فيما صنعت، فلقد خرجت بزينب علانية على رؤوس الناس وعيوننا ترى، وقد عرفت العرب جميعها أمر نكبتنا في بدر وما أصابنا على يدي أبيها محمد، فإذا خرجت بابنته علانية كما فعلت رمتنا القبائل بالجبن ووصفتنا بالهوان والذل، فارجع بها واستبقها في بيت زوجها أياما حتى إذا تحدث الناس بأننا رددناها فسلها من بين أظهرنا سرا وألحقها بأبيها، فما لنا بحبسها عنه حاجة. فرضي عمرو بذلك وأعاد زينب إلى مكة، ثم ما لبث أن أخرجها منها ليلا بعد أيام معدودات وأسلمها إلى رسل أبيها يدا بيد كما أوصاه أخوه. أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا، حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له، فلما قفل راجعا إلى مكة ومعه عيره التي بلغت 100 بعير ورجاله الذين نيفوا على 170 رجلا، برزت له سرية من سرايا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قريبا من المدينة، فأخذت العير وأسرت الرجال، لكن أبا العاص أفلت منها فلم تظفر به. فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب، ومضى حتى وصل إلى زينب واستجار بها فأجارته. ولما خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه لصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر للإحرام وكبر الناس بتكبيره، صرخت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت محمد وقد أجرت أبا العاص فأجيروه. فلما سلم النبي من الصلاة التفت إلى الناس وقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته: أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. فقالوا: بل نرد عليه ماله يا رسول الله. فلما جاء لأخذه قالوا له: يا أبا العاص، إنك في شرف من قريش وأنت ابن عم رسول الله وصهره، فهل لك أن تسلم؟ ونحن ننزل لك عن هذا المال كله فتنعم بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة. فقال: بئس ما دعوتموني أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة، فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، وجزاك الله عنا خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: أما وإني قد وفيت لكم حقوقكم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عند محمد في المدينة إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت ذمتي منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرم وفادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عنه: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد
سلة الإيمان والتقوى أولو